طيب أبدأ.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أعزي نفسي بعدم القدرة على مشاركة إخواني من السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك في هذا اللقاء أو الورشة الأولى لمؤسسة إمام والتي انعقدت في إسطنبول، وشكرا للأخوة القائمين على هذه المؤسسة، وإن شاء الله أمامكم طريق واسع وعظيم ومنتج بحول الله وفضله وقوته، وأسأل الله أن يكون هذا مبتدأ مباركا يتلوه الخبر الطيب الأبرك. تعليقاتي حول موضوع الإمام، مجموعة تعليقات راعيت فيها طبيعة العمل الذي يشارك فيه هؤلاء الإخوة والمجتمعات التي يعيشون فيها، وعندي تقريبا يمكن 5 أو 6 ملاحظات سريعة. النقطة الأولى ما يتعلق بإمام الصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي بكر الصديق: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ وكانت هذه المقايسة والمقارنة في موضوع ولايته للخلافة بعدما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في الصلاة، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. حقيقة هذا يعطي رسالة غير عادية أحبتي في موضوع الصلاة. معناه الصلاة هذه هي عبارة عن قيادة دينية وقيادة دنيوية بهذا المعنى. الصلاة هي ربط الناس بالله سبحانه، وأي مهمة مقدسة في الحياة أعظم من وصل الناس بالله، وأن تكون أنت قائدهم وزعيمهم وإمامهم في هذا النسك العظيم والشعيرة الكبرى التي هي الصلاة. يجب أن نلاحظ أن كل أسباب الحياة الدنيا، المصحات والعيادات والمستشفيات والبرامج والدورات والمناشط، تعالج جانبا سببيا جانبا ماديا مباشرا، وهذا دعنا نعطيه 50% من الحياة. 50% الأخرى وهي الأساس والأهم ينبغي أن ندرك أنها تعطى للصلاة. الصلاة هنا هي علاج للألم، علاج للكآبة، علاج للقلق، علاج للفشل الذي يحدث في الأسباب المادية، علاج للقهر الذي يعانيه الإنسان من نفسه أو من أسرته أو من مجتمعه أو من حكومته أو من حوله، علاج لحالات العجز. هناك حالات كثيرة جدا يعجز أمامها الطب أو تعجز أمامها الأسباب المادية، علاج للمرض في سواء وهو قابل للشفاء أو حتى وهو غير قابل للشفاء، علاج للفقر. إذن ينبغي أن ندرك أن الصلاة تعالج ما لا يمكن علاجه، ومن أكبر الخطأ أن يفهم هذا المعنى على أساس أنه والله العبادات والصلاة والقرآن هي نوع من تخدير الإنسان لئلا يسعى إلى الأسباب المادية. قطعا لا، ليس هذا هو المقصود. الصلاة هنا تحتز الإنسان إلى فعل الأسباب المادية، لكن دون أن يتوكل عليها، وإنما يتوكل على الله. الصلاة هنا تصل من قطع من الأسباب المادية، وتعطي الإنسان بعدا روحانيا، بعدا سماويا، بعدا ربانيا إلهيا، يبارك في الأسباب المادية ويجعل الجسد قابلا للشفاء، والروح قابلة للعافية، والعقل قابلة للانطلاق والإشراق. فينبغي أن ندرك هذا المعنى العظيم في موضوع الصلاة وإمامتنا للناس وقيادتنا لهم إلى الصلاة. النقطة الثانية، الصلاة تربية على التواضع لله، وأزعم أن الوحي وأن الرسالات السماوية جاءت لتعالج الأنانية والكبر والتأله والطغيان الموجود في نفس الإنسان، وتربيه على التواضع. ولا تربية على التواضع أعظم وأكبر من أن يخر الإنسان ساجدا لربه ويضع جبهته في الأرض ليقول سبحان ربي الأعلى. وهنا هذا عالم عظيم جدا، وهذا معنى كبير ممكن أن تقرأه في هدي الأنبياء وفي القرآن الكريم وفي سير الصالحين والعباد والسالكين والمتقين والمطيعين. أعني على نفسك بكثرة السجود، كلا لا تطيعه، يعني ذلك الطاغية الفرعون المستبد المتألي، سواء كان فرعون مصر أو فرعون مكة وهو أبو جهل أو أي فرعون آخر ينهى الناس عن طاعة الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا الصلاة ربنا على أن نقترب من الضعفاء، أن نكون معهم في معاناتهم، في فقرهم، في ظرفهم، في مرضهم، في غربتهم، في كربتهم. إذن الصلاة ليست انقطاعا على الناس ولا عزلة، الصلاة هي صلة بالناس، ولذلك تشرع الصلاة في الجماعة والجمعة. هنا العلاقة مع الفقراء، مع مختلف الألوان، الأجناس، الأشكال، المستويات، سواء كانت في المستويات المادية أو العقلية. لا تتكبر على أحد لأنك أكبر منه عقلا أو أكثر منه ثراء أو أصح منه بدنا أو أصفى منه لونا أو أفصح منه لسانا. الصلاة تربيك على هذه المعاني بشكل يعني يتكرر 5 مرات في اليوم، هذا ينبغي أن يحيى في نفوس الأئمة والمأمومين. القرب من الأطفال على سبيل المثال، حضانة الأطفال، الاستماع إليهم، القرب من المسكين، من الغريب الذي لا يعرف أحدا في البلد، من الضعيف. هنا ينبغي أن نصنع من أنفسنا نماذج وقدوات في كل هذه المجالات الحيوية المهمة. محاربة العنصرية بكافة أشكالها وألوانها، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤم الناس ويصلي بهم، وخلفه أبو بكر وعمر، وخلفه بلال وعمار وصهيب، وخلفهم أيضا سمية، وخلفهم عائشة الصديقة وخديجة، ومن شاء الله تعالى من الرجال، من النساء، من العبيد، من العرب، من العجم، من الفقراء، من الضعفاء. هذه معاني يجب أن تكون حية، ليست معاني تثار في محاضرة أو برنامج أو ورشة عمل، لا، هذه معاني ينبغي أن تثار في كل صلاة. ومن هنا قضية العناية بالأجيال الجديدة في تلك البيئات في أوروبا. هناك الأجيال الجديدة التي ربما تفتقد الهوية ولا تدري هل هي عربية أم باكستانية أم صومالية أم عراقية أم فلسطينية أم هي أيضا أوروبية. مشكلة الهوية هنا، الجيل الثالث، كيف نتواصل معهم؟ لا ينبغي أن ننظر إليهم من علو، أو ننظر إليهم بإشفاق، أو ننظر إليهم بريبة، ينبغي أن نكون قريبين منهم، القدرة على الاحتواء، بل حتى نتعلم منهم أشياء كثيرة جدا، ونقترب منهم، ونسمع همسهم، ونسمع نبض قلوبهم، ونسمع تساؤلاتهم. هذه قصة تتطلب قدرا كبيرا جدا من الاستيعاب والاحتواء والبعد التربوي الذي لا يتعامل معهم من منطلق التعليم أو التلقين، لا، وإنما من منطلق الندية والاستماع إليهم. حتى حينما تحادث إنسانا لا تكون أنت فوق على المنبر وهو تحت، هذا يكون في خطبة الجمعة فحسب، وإنما أنت وهو على كرسي واحد وعلى مقعد واحد وفي مستوى واحد، وأحيانا ينبغي أن تستمع إليه لأن عنده ما ليس عندك. هذه الأجيال الجديدة تستوعب ما لا نستوعب، وتعي ما لا نعي، وتعاني أيضا ما لا نعاني، ولذلك القرب منها معنى مهم جدا، والتقاط الإشارات الإيجابية منها. هذا شاب عنده كفاءة، عنده قدرة، عنده عناية بالقرآن، عنده عناية بالصلاة، عنده أسئلة تدل على نبوغ، هذا نستوعبه. كذلك نلتقط الإشارات السلبية، هذا شاب أو فتاة عنده صدود، عنده إعراض، عنده أسئلة تشككية، عنده علاقات نتساءل حولها، أيضا هذا ينبغي ألا نتركه ونعين الشيطان عليه. هذا معنى في غاية الأهمية، ولا أحد كالإمام ومجموعة الأئمة وفريق الأئمة يستطيع أن يغطي هذا الجانب ويهتم به. النقطة الثالثة ما يتعلق بتكريس الإمام نفسه للمهمة. يا أخي الله اصطفاك، الله أعطاك سبحانه أنه هذا المنبر الذي أنت فيه، يعني لا أحد ينافسك عليه. الصلة بالله، أنت لست وسيط بين الناس وبين الله، الناس يتصلون بربهم مباشرة، لكن أنت قائدهم في نسكهم وفي عبادتهم. ربما أنت تغبط خطيبا يتحدث إلى الملايين مثلا في عرفة، أنت الآن تقود الناس في عبادة هي أعظم العبادات، أعظم حتى من الحج ومن الصوم، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. فكرس نفسك لهذه المهمة، أن تكون قدوة في سلوكك، في خلقك، في تعاملك، وألا يشغلك عنها شاغل. الله سبحانه وتعالى قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني لا نلومك أن تضرب في الأرض ويكون عندك صفقة وتستغني عن الناس، هذا معنى شرعي ومعنى نبيل أيضا، وهو مجال للقدوة، أن تكون قدوة في بيعك وشرائك ومعاملتك. فكثيرون قد يبدو أنهم أتقياء وممتازون في الحالات العادية، لكن حينما يدخلون في باب التجارة والبيع والشراء تتغير نفسياتهم وسلوكهم، ويفتقد الناس تلك الروح العالية التي كانوا فيها. لا نلومك على بيع أو شراء، ولكن لا تنسى هذه الآية، أن تحاول أن تكون من أهلها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم أعرف أن عندك مشروع تجاري ومجموعة من الأصدقاء، وإن شاء الله على خير وبركة، ولا تلام على هذا، عندك أسرة وعندك أولاد وعندك مستقبل، وهذا يقتضي أنك مستقر في هذا البلد الذي أنت فيه، لكن اعتبر أنه هذا المشروع بذاته هو مجال لأن تختبر نفسك وأن يختبرك الناس، حتى لو شاركتهم، أنك لا تغش ولا تكذب ولا تخدع ولا تغير كلمتك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي العاص، قال: نعم الرجل شريكي كان لا يماري ولا يداري. يعني الممارات، الجدل، الاختلافات الطويلة، تغير القلوب، فقدان الأصدقاء بسبب لعاعة من لعاعة الدنيا، هذا يجب أن لا نجده عندك. أنت عندك القرآن وعندك المنبر وعندك المحراب وعندك القيادة الدينية، الإمامة في الصلاة، هذا الشيء لا يقدر بثمن ولا ينبغي أنك تبيعه بأي ثمن كان. النقطة الرابعة قضية الصلة بالقرآن والانطلاق من القرآن. ينبغي أن تكون رجلا ربانيا، رجلا قرآنيا، هذا معنى في غاية الأهمية. يعني مثلا طبعا الإمامة والخطبة والرأي، يعني هنا ينبغي أن يكون المنطلق هو القرآن، ولا يلزم للخطيب أن يباشر ملامسة الأشياء اليومية بطريقة وكأنه مثلا محلل اقتصادي أو محلل سياسي. لا، ينبغي أن يكون منطلقك قرآنيا، والقرآن يهتم بالمجملات، بالأصول، بالقواعد، بالكليات، وليس بالتفاصيل اليومية الصغيرة. وعلى سبيل المثال، كنت تحدثت قبل أيام عن موضوع النظر للمستقبل، وكيف أن القرآن يعلمنا التفاؤل، الاستبشار، كما في قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعلمنا التفاؤل، يعطينا البشارات التي نستطيع أن نركن إليها وفي الوقت ذاته نسعى إلى صناعتها، ولكن السعي إلى صناعة هذه البشارات لا يكون بالاعتساف أو إحراق المراحل أو الأوهام والأمنيات التي تغر أصحابها. أن نعلم الناس أنه بعد هذه المقدمة الربانية القرآنية العظيمة يأتي الخبر السماوي: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هنا ننتقل إلى جزئية صغيرة وإلى حدث يومي يقع في كل بيت وفي كل مكان، امرأة ترضع طفلها، من هنا تبدأ. إذن هنا لا نتعسف المراحل ولا نحرقها، وأن نصبر وندرك أنه المن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين والتمكين لهم في الأرض والخزي لفرعون وهامان وجنودهم يبدأ بهذه القصة الصغيرة ويمتد فترة طويلة، ويتحول هذا الرجل المختار إلى مطارد، ويذهب إلى مدين ويرعى الغنم 10 سنوات، 10 سنوات في بلد غريب، مهمة رعي الغنم، هذا معنى مهم. وكانت تلك بداية التمكين. ويوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي آخر مكلم معلم يكون في قصر امرأة العزيز، ظاهره العبودية وعمله الخدمة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وبعد هذا التمكين جلس سنوات طويلة في قصر العزيز وبلغ أشده، ثم في السجن لبث في السجن بضع سنين قبل أن يمكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ومن هنا ندرك الخطأ والجهالة والعجلة والطيش الذي يقع في كثير من الشباب حينما يهتدون أو يلتزمون أو حتى يدخلون في الإسلام، وما هي إلا فترة بسيطة حتى تسمع أن واحد منهم ذهب إلى العراق أو إلى الشام يقاتل تحت رايات لا يدري ما مقاصدها وما أبعادها، ويغامر ويخاطر بروحه في شيء لا يدري ما أبعاده. ما هو السبب؟ السبب هو هذه العجلة، هو الغفلة عن معاني القرآن الكريم، عن إشراق القرآن، عن هداية القرآن، عن الصبر، الأنات، عدم الطيش، عدم العجلة، التأني. محمد صلى الله عليه وسلم كان مكث بمكة ثم بالمدينة، وعلى مقربة من حينما كان في المدينة وعنده دولة وأتباع وأصحاب مؤمنون مخلصون، وفي مكة على بعد مئات الكيلومترات منهم أصحاب مستضعفون مقهورون مسجونون معذبون بعضهم يقتل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك لهم إلا الدعاء والصبر. فهناك حاجة ماسة إلى تربية الشباب على مثل هذه المعاني، والتحذير من الاستماع إلى أصوات الغلو وأصوات التطرف وأصوات الشدة وأصوات العجلة التي تأخذ بعض الشباب وتسيء حقيقة إلى المجموعة الإسلامية كلها، وتخاطر وتقامر بأرواحها في مشاريع وبرامج ليس فيها هدى ولا رشد ولا استبانة السبيل. الإمام ينبغي أن يكون هنا ليس ناطقا باسم أي طرف كان إلا باسم الحق وباسم القرآن وباسم السنة وباسم الهداية التي تحذر الأجيال من مثل هذا المصير السيء ومثل هذه المغامرات التي لا تخدم المشروع الإسلامي لا في الغرب ولا في الشرق. فهذا معنى في غاية الأهمية. نقطة خامسة، قضية يعني الإمام يجمع الناس على الصلاة، على الله سبحانه، على القرآن. ولذلك ينبغي أن يكون الإمام شديد المحاربة للفرقة والشتات، قادرا على الاحتواء. الحقيقة من المحزن أن يكون بعض الأئمة في خطبهم وفي كلماتهم وفي معاملاتهم أن يمثل تيارا أو فئة أو فصيلا ثم يزور عن الآخرين ويقهر الناس على طريقه ويحارب من لا يوافقه ويقسم الناس ويشطرهم إلى صنفين، أحد معه وأحد ضده، ويوظف الخطبة والمنبر الذي هو منبر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، منبر للقرآن ينبغي أن يستوعب المسلمين جميعا، يوظفه لفكرة خاصة أو رأي خاص أو انتماء حزبي أو مذهبي محدد، وينحب اللائمة على ما لا يوافقه. لا، لم يكن لهذا المسجد فعل ولا لهذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب تستوعب المسلمين جميعا. وينبغي أن يكون الإمام يتصف بهذه الروح العالية السامية، روح القدرة على الاحتواء، القدرة على التسامح مع الجميع، الصبر، حسن الظن. وخاصة يا أخي الكريم وأنت في بيئة متعددة الألوان والأشكال والاتجاهات والجنسيات، هذا تركي وهذا عربي وهذا أجنبي وهذا غربي وهذا شرقي وهذا هندي وهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا ينتمي إلى جماعة وذاك ينتمي إلى جماعة أخرى، وكثير منهم ربما هم لا ينتمون إلى أحد، ولكن ثقافتهم فيها قدر من التنوع وفيها قدر من التشويش وفيها قدر من الاختلاف. فهذا يتطلب حقيقة أن يكون عند الإمام روح أخلاقية عالية وسامية، أن يكون الإمام صبورا، أن يكون حسن الظن. لا تظن أن من يختلف معك أو يجادلك أنه هذا إنسان متشبع بفكر مختلف ولذلك أنت يعني سرعان ما تغير مزاجك تجاهه وأحسيت أنه هذا إنسان ميؤوس منه. لا، أنت افترض أن هذا الإنسان تائه يبحث عن الطريق، افترض أنه ضال يبحث عن الهدى، افترض أنه جاهل يسأل عالما. فهنا نحتاج إلى الاستيعاب، نحتاج إلى الحلم، نحتاج إلى الصبر، طول النفس، الابتسامة، الاستماع للآخرين، حسن الظن، التغافل يا أخي. يعني الإمام أحمد لما قيل له أن فلان يقول التغافل 19 العقل، قال بل هو العقل كله. والشافعي يقول الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. حاول أن تتغافل، لا تفترض أن كل من اختلف معك أو سألك أو مسكك على جنب أو أرسل لك رسالة أو عمل تغريدة لك أو ما أشبه ذلك، لا تفترض أن هذا الإنسان شخص مبغض لك أو حاقد عليك أو مختلف معك فتتعامل معه بمنطلق عدائي. لا حبيبي، اجعل قلبك واسعا، استوعب الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون يصلون خلفه، وتعرف ماذا يمكن أن يصدر منهم، وضعفاء الإيمان والعرب الذين أسلموا لتوهم والجواري، كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ويقف معها حتى تقضي حاجتها، أو يقول لأخرى انظري أي سكك المدينة شئت، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم إليها ويقف معها حتى تقضي حاجتها. وعمر بن الخطاب لما كان في ملأ من الصحابة فرأى امرأة وقفت له وأشارت إليه، فانصرف إليها عمر رضي الله عنه ووقف معها طويلا واستمع إليها، ثم رجع قالوا يا أمير المؤمنين حبست الناس. قال لهم أتدرون من هذه؟ قالوا لا. قال هذه خولة بنت ثعلبة، هذه التي استمع الله إليها من فوق 7 سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أفلا يستمع إليها عمر؟ والله لو حبستني إلى الصلاة لن حبست لها. حقيقة يا أخوة ينبغي أن نعتبر أن الإمامة المنبر والمحراب أنها مدرسة نتعلم فيها، نتعلم من الجاهلين ونتعلم من المخالفين ونتعلم من الغرباء ونتعلم من المختلفين معنا، نتعلم الصبر، نتعلم الحلم، نتعلم الاستماع، نتعلم الاحتساب، نتعلم أصول المخاطبة وأصول الحوار وأصول المجادلة وأصول الإقناع والمنطق والحجج، بحيث نكون نحن منارات تضيء للناس الطريق. ويا له من فضل عظيم وشرف كبير ومنزلة سامية الله اصطفى لها من يشاء من عباده، خاصة في بيئات تكون غير مسلمة والمساجد محدودة أو قليلة، المدينة كلها ربما لا يوجد فيها إلا مسجد واحد. هنا هذه يعني أهمية مقدسة، هذا فضل عظيم، هذا اصطفاء إلهي، يجب أن أسعى دائما وأبدا حتى الموت أن أترقى وأتسامى لأكون على مستوى هذه المسؤولية وهذه التبعة العظيمة. نقطة سادسة، قصة الحس الإعلامي الجيد. الإمام أيضا تتصل به القنوات والإذاعات والصحافة، وتأتي مناسبات كبرى مثل مناسبات الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أو المظاهرات المتعلقة بذلك أو الأحداث والتفجيرات التي تقع أو المشكلات أو التصعيد الإعلامي. هنا غالبا ما يكون الإمام هو المقصود، الحس الإعلامي هنا مهم، كيف يتكلم الإمام، كيف يعلق، ألا يستفز ولا يستجر.